السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل أن يوفقكم لما يحب ويرضى ويبارك فيكم ويرزقكم الخير حيث كان وجميع المسلمين، قولوا أمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعودة، ومعلش وحشتوني والله، اتأخرت عليكم المرة اللي فاتت معلش بسبب الطريق كان زحمة شوية، ربنا يتقبل منا ومنكم. وطبعا يا جماعة هنقول سؤال الحلقة الماضية ونجاوبه ونشوف لوحة الشرف. واحنا من بعد الثورة بفضل الله ونعمته بقى عندنا لوحتين، عندنا لوحة عامة ودي بنقولها للأحداث الجارية، ولوحة خاصة بطلابنا اللي بيجاوبوا سؤال الحلقة. طبعا اللوحة العامة احنا بنقولها لكل من يساعد بيوضع في لوحة الشرف العامة على شاشة قناة الرحمة وفي برنامج اللغة العربية، كل من يساعد في رقي مصر وازدهارها، كل من يساعد في رقي مصر وازدهارها، كل من يساعد على استقرار البلاد يوضع في لوحة الشرف. ضعوا من تريدون بقى، كل من يسعى، سواء انت طالب او صانع او عامل او مهندس او ضابط، سواء في الشرطة او في القوات المسلحة، الكل بفضل من الله نعمة ما دمت سعيت الى الحفاظ على استقرار البلاد ونهضتها والعمل في مجالك، سنوضعك في لوحة الشرف، لوحة الشرف الموجودة معانا على شاشة قناة الرحمة. طيب لوحة الشرف الخاصة بأولادنا بقى اللي بيجاوبوا معانا سؤال الحلقة ما شاء الله واللي متابعين معانا، وبصراحة بيسعدونا جدا، وأنا مش ناسي الحملات اللي أنا بعملها، حملة تصدق ترزق ودي الحملة الأخيرة، لابد الناس تطمننا كده، وأنا يعني في ناس طمنتني ما شاء الله لقوة بالله، وهقول لكم الكلام ده كله. سؤال الحلقة كان يا أستاذ طارق هيتعرض على حضرتك، ده سؤال الحلقة الماضية. أعرب ما تحته خط فيما يأتي، قال تعالى: فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إحنا عايزين نعرف فأصدق وأكن، وإحنا بنعربها على قراءة حفص هذه الرواية، فأقول فأصدق وأكن. أصدق طبعا لولا ده تمني، الفاء السببية سبقت بطلب، أصدق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولكن المحل هنا محل جواب الطلب، يبقى المحل هنا محل الجزم، وبالتالي الواو حرف عطف، فعطفنا على المحل نفسه بقى على محل ايه، فأصدق اللي هو جواب الطلب، فأكن هقول أكن مضارع مجزوم معطوف على محل، فأصدق منصوب مجزوم وعلامة جزم السكون، وحذف حرف العلة الواو لمنع التقاء ساكنين. تمام، ربنا يبارك في الجميع. طبعا هي في قراءة أخرى وأكون، فأصدق وأكون بالنصب وإبقاء الواو. تمام حضرتك، احنا بنقول على القراءة اللي احنا بنقرأ بيها في بلدنا. طب يا شباب لوحة الشرف والناس الحلوة بقى اللي جاوبت معانا ما شاء الله، نشوف حضرتك كده. أحمد السعيد السيد الصبيحي من المنزلة دقالية، وأيضا معنا طالبة الرحمة، والبنت دي ما شاء الله دي تاني مرة هو بتطلع في لوحة الشرف، طالبة الرحمة، وأنا سعيد دي لأنها هي معتزة بهذه الكنية أو بهذا اللقب، خليها لقب مش كنية، بهذا اللقب طالبة الرحمة، وهذا شرف لك يا ابنتي. أحمد سمير من الغربية، آية مدحت الشامي من القاهرة، ودي تالتة ثانوي أزهر، بتقول أنا حبيت النحو من خلال برامج اللغة العربية، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بنا وبالمسلمين أجمعين، قولوا أمين. إسراء يوسف أحمد من محافظة 6 أكتوبر، معانا برضو يا جماعة لسه أسماء في لوحة الشرف أخرى هتطلع معانا إن شاء الله. معانا خالد فؤاد من الشرقية، مصطفى رشدي من القاهرة، هشام صابر عبد الرحيم من القاهرة، محمد علي محمد أبو العز من الغربية، إسراء هشام أحمد الفضالي من العاشر الشرقية. ومعانا بعض الأسماء برضو، احنا قلنا بنختار 10 لما تكسوا الأسماء علينا. كمال أشرف عبد الباسط من عرش منين، محمد عاطف أحمد البيلي دي كيرنز دقالية، الشيماء عباس محمد من محافظة أسوان، مي أحمد تالتة أعدادي ما شاء الله عليك يا مي، ودي مش أول مرة مي تطلع في لوحة الشرف، ربنا يحفظها ويبارك فيها لأهلها. طبعا إحدى أخواتكم بعتها ما شاء الله بتقول: ما شاء الله يا مستر أحمد، كل حملاتك على قناة الرحمة مطبقة على أفضل وجه في مدينتنا العاشر من رمضان، وهي آخر أختي ذكر اسمها في العاشر من رمضان، وفي مدرستي حملة تصدق ترزق عليها إقبال شديد من الطلبة والمدرسين، وأنا والحمد لله وبفضلي مجتهدة في مذاكرة لتنفيذ عهدنا على قناة الرحمة. ما شاء الله، والله ده شيء رائع وطيب جدا جدا، ما شاء الله، والله هذا يسلق الصبر، ربنا يحفظكم. معانا الأخت آيات عبد العال علي من المنيا ملوي، وبرضو ما شاء الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصف الثالث الثانوي بالنسبة لحملة النسور، لما قلنا في حملة النسور هتبقى نسر ولا أرنب، هتبقى بطل من أبطال الثانوية العامة وبطل من أبطال الأمة، ولا هتبقى أرنب خامل كسول كده؟ فواحد بيقول لحملة النسر أنا معاك يا أستاذ أحمد من البداية بفضل الله، والله تعبت من المذاكرة، ربنا يا ابني يحفظك ويكلل تعبك بالخير. طبعا ربنا يبارك فيكم، شكرا جزيلا على برامج التعليميه، ربنا يجعلها في حسناتكم امين، والقائمين على القناه والعاملين فيها اللهم امين. محمد عدن عايش والي من القليوبيه، اميره بدر من الجيزه، هبه الله محمود احمد يوسف من قنا، نسمه جمال عبد القادر من الجيزه، عبد الله احمد مرسي من الجيزه، بالنسبه لصفيه سعيد وسميحه محمود من محافظه قنا، ما شاء الله مطبقين لحمل او مطبقتين بقى لحمله النظافه وحمله التفوق الاثنين ما شاء الله. ويمكن صفيه قالت بالنسبه لحمله تصدق ترزق، انا عرضت الفكره على اخويا وهو قام بعمل صندوق من اجل جمع الصدقات وتوزيعها على من يستحق، شيء طيب جدا جدا، هو ده التكاتف. ارفع راسك فوق، انت مسلم ما شاء الله ومصري ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طبعا النهارده بناء على طلب احبابنا يا استاذ احمد، احنا محتاجين التجربه الشعريه في البلاغة، وده عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم، بلاغة والتجربة الشعرية. التجربة الشعرية طبعا دي متخصصة شوية لطلبة تالتة ثانوي، معلش حبايبنا بتوع تانية اقعد اسمع، لأنك هتلاقي أجزاء تخصك، ولأن هو في أسئلة النصوص وفي أسئلة البلاغة بيجيب لك أسئلة من دي، بيجيب لك أسئلة من دي. ويمكن بعض طلابي اللي بيقابلونا بقول له يا ابني السؤال ده نزل لك من التجربة الشعرية، والسؤال ده كمان يبقى فيه أسئلة عندك بتجيلك في دليل التقويم، بتجيلك هتلاقي أسئلة ولك الترابط الفكري الترابط العضوي، الكلام ده كله تجربة شعرية. فكل الأسئلة والكلام اللي هنقوله النهاردة طلابنا في سنة تانية مفيد جدا برضو لحضرتك إن شاء الله. طيب هنقول يعني إيه تجربة شعرية، ويبدأ يظهر قدام حضرتك ما هو مفهوم التجربة الشعرية. قال لي هي الخبرة النفسية للشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما، وما موصولة تفيد العموم، حقيقي أو خيالي، فيندمج فيه بوجدانه وفكره مستغرقا متأملا، ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم. أو بتعبير آخر، اللي فوق ده بتاع كتاب المدرسة وأنا جبته لحضرتك بنفس النص وهنفسره طبعا. أو بتعبير آخر، هي ما يتعرض إليه الشاعر أو له الشاعر من مواقف حقيقية أو خيالية ينفعل بها ويعبر عنها. حضرتك عايزين نفسر الكلام ده بقى، عشان التجربة الشعرية، وأنا بقول لطلابي دايما كده، التجربة الشعرية الكلام الشرح اللي في كتاب المدرسة في واد، والأسئلة بإجاباتها إلى حد ما في واد آخر، لأن أسلوب الإجابة مختلف عن الكلام النمطي اللي موجود هنا ده، هنحتاج ليه مش برميه خالص، هو ده الأساس، لكن أنا جاوب إزاي ده المهم. بص يا حبيبي، مفهوم التجربة، عشان ممكن يجي يقول لي وضح مفهوم التجربة الشعرية من خلال الأبيات، هقول التجربة الشعرية الشاعر أي شاعر في الدنيا عشان يعبر بالقصيدة اللي حضرتك درستها على مدار التعليم، بالقصيدة دي لازم يمر بثلاث مراحل. إن الشاعر ده يقع تحت مؤثر من المؤثرات، وبعدين يبدأ ينفعل بالمؤثر ده يحس بيه، وبعدين يبدأ يعبر عنه. تمام؟ يبقى الشاعر بيقع تحت مؤثر، هي دي التجربة بقى، سواء المؤثر ده كان مؤثر حقيقي يعني حاجة واقعية حصلت فعلا، زي اللي حصل لأحمد شوقي، الراجل حاجة واقعية انه اتنفى خرج بره مصر خالص، لما طلع بره مصر هنا بقى ده المؤثر، انفعل حزن وحن لمصر. تمام؟ طيب وبعدين بدأ يعبر بالقصيدة بتاعت حضرتك. نص المساء، شاعرنا نفس الحكاية، أصيب بفشل في علاقته ثم انفعل ثم عبر بقصيدة المساء. نص الشاعر وصورة الكمال، الشاعر بتاعنا نفس الحكاية انفعل، بس دي تجربة خيالية بقى، ممكن يبقى الموقف حقيقي زي اللي حصل في نص المساء ونص الشاعر وصورة الكمال، وممكن آسف ونص غربة وحنين، وممكن يبقى التجربة خيالية حاجة مش في الواقع زي اللي موجود في الشعر وصورة الكمال. ايه؟ الشاعر عايز يوصل لصورة شعرية مبتكرة في خياله، فبدأ يحاول في خياله يبحث عنها، انفعل حبها جدا، حرص على الوصول اليها، ثم عبر برضو بالقصيدة بتاعتنا. يبقى هو لازم يعبر او يمر بالثلاث مراحل، ما فيش واحدة منهم طاعه، لا يبقى لابد انه الاول يقع تحت المؤثر، ينفعل بالمؤثر، ثم يعبر عن المؤثر ده، سواء كان المؤثر ده حقيقي واقعي حصل او المؤثر خيالي في عالم الخيال. تمام، تعال نرجع بقى للتعريف تاني، وانا عايز افهمه بقى قطعة قطعة او جزئية جزئية. هي الخبرة النفسية، خلي بالك، يبقى احساس الشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما، وماذا ما قلت لك تفيد العموم بقى، سواء حنين سواء حب سواء 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 ايا كان بقى المؤثر دوت، حصل له فشل، حصل بعد عن وطنه، حصل اهتمام بالثورة، حصل ايا كان حقيقي او خيالي، فيندمج فيه بوجدانه وفكره مستغرقا متأملا، هيندمج فيه بوجدانه، ادي العاطفة، وفكره يبدأ يفكر في الموضوع ده مستغرق متأمل، يتأمل في الفكر ده، يقعد شوية بقى تمام، يتأمل في اللي حصل له، يستغرق في التأمل، ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم. قلنا ده التعبير بقى، هيبدأ يعبر، اللي هي القصيدة اللي حضرتك بتشوفها، سواء مكونة من ألفاظ بقى وعبارات وصور وموسيقى وغير ذلك. طيب التعبير الثاني أسهل شوية، يتعرض الشعر لموقف المواقف، ينفعل يعبر، يبقى ده مفهوم التجربة الشعرية. هل ممكن أكتفي بالتعبير الثاني؟ لا بأس، ما فيش مشكلة، لأنه هو لامم الأولاني، ولو كتبت بتاع كتاب المدرسة الأولاني فهو أفضل. تمام، طيب هقول لحضرتك يبقى ده مفهوم التجربة الشعرية. لو أنا حبيت بقى أنتقل لعناصر التجربة الشعرية، وده السلايد التاني هيطلع لحضرتك دلوقتي، أنا عندي عناصر التجربة الشعرية ثلاث عناصر. العنصر الأول عنصر الوجدان، والعنصر الثاني عنصر الفكر، والعنصر الثالث عنصر الصور التعبيرية. عنصر الوجدان والفكر والصور التعبيرية، تعال نشوف الكلام ده يا شباب. عنصر الوجدان، ودي إحساسك، مشاعر الشاعر تجاه التجربة. ما تيجي نخلي المثال بتاعنا على أحمد شوقي ونص غربة وحنين، قول لي ماشي، هقول غربة وحنين، تعال نقول الموقف اللي تعرض للشاعر. أحمد شوقي تعرض للمنفى، خرج بره مصر، انفعل، استغرق، تأمل، اندمج، بدأ يحن إلى مصر ويحزن على فراقها، تمام، وبعدين بدأ يعبر. فبدأنا من خلال التعريف ده نقول إذا التعرض لموقف، الموضوع اللي حصل له يبقى ده الفكر. طيب لكن احنا بدأنا بالوجدان اللي هو العاطفة، تعال بقى ارجع، معلش ارجع سنة الورا كده، الاولى ثانوي، طالب اولى ثانوي كان بياخد في الترم الاولاني وحضرتك خدتها، يقول لك علل الشعر اسبق في الوجود من النفس. ممكن نكتبها معلش بعد اذنك، لان الشعر اهو يعتمد على العاطفة والخيال، والنثر يعتمد على الفكر والمنطق. وبعد كده بقيت إجابة السؤال ما تهمناش، أنا يهمني الجزء الأولاني ده، الشعر بيعتمد على العاطفة، يبقى رقم واحد العاطفة، هو حصل له الموضوع الأول، بس بترتيب الأهمية في الشعر العاطفة رقم واحد، ليه الوجدان. وهنا بقى في البلاغة اللي أنا دايما أقولها لطلابي، أقول لحضرتك هو في البلاغة بيحب يدلع الدرس كتير، بيحب يجيبه بكذا اسم، يقول لك العاطفة، الوجدان، المشاعر، الأحاسيس، شعور الشاعر، كل ده مرادفات لكلمة واحدة اللي هي كلمة الوجدان. يبقى أنا عندي الوجدان ويقولها بكذا صورة، ما فيش مشكلة خالص. طيب يبقى الوجدان رقم واحد، ولا بد أن يكون الشاعر صادقا فيه، وما ينفعش تجربة شعرية من غير ما تحطلي فيها عاطفة، ما ينفعش قصيدة من غير عاطفة. قالوا هنسميه كده نظم، هنقول عليه نظم لو جات لي تجربة شعرية بعاطفة بس، ما ينفعش أصلا. طيب يا ترى امتى العاطفه؟ اقول لك ليه ما ينفعش دلوقتي. قيمه العاطفه او الوجدان في التجربه يكسب التجربه الحيويه، يكسب التجربه الحيويه، تمام. طيب لما اجي اقول بقى لازم يبقى في صدق شعوري، الشعر يبقى صادق مع احاسيسه، طبعا بيقولوا بقى يخرج بره الصدق الشعوري ده شعر المناسبات وشعر الوصف او الحس الظاهري والكلام ده، يعني كلام مش مفيد قوي. المهم ان الوجدان قيمته الاساسيه ايه، أن قيمة الوجدان الأساسية يعطي الحيوية للقصيدة. حضرتك وانت بتقعد معانا وبتسمع معايا السنة اللي فاتت نص الربيع، انت وانت بتسمع النص حاسس بإعجاب الشاعر، فحصل لك شيء من الإعجاب، جينا على الرساء الراجل بيعيط على ابنه، حسيت بالحزن فحصل لك شيء من الحزن، انفعلت انت كمان مع الشاعر، ما محدش فينا مش معقوله والله. وانا بشرح بقى ايه النص بتاع الرساله اقول لك بكاؤكم يا ياسي وعمال اضحك كده انت بتشرح واحد بيعيط، فده انفعال حيويه مع النص. طيب وبعدين الفكر، قيمه الفكر ايه؟ يكسب القصيده الدقه، وده اللي بنقوله دايما الترتيب والترابط، الترتيب والترابط. في دقه بقى ان الشاعر بدا الاول في غربه وحنين بانه ذكر الصبا ودي فتره الطفوله والصغر، وبعدين الشباب يا سلام على الترتيب، وبعدين سرعه مرور فتره الشباب هوب دخل على قلبه وعلاقه قلبه بمصر. بص كده بدا يرتب، بس طبعا نظرا لان في جزئيه مش متحققه هنا وهي الوحده العضويه هنقولها في الاخر ان شاء الله. يبقى ده الترتيب، يبقى الدقه اللي بيكسبها الفكر. قول لي بقى هل ينفع تجربه شعريه بالوجدان بس؟ لا غلط. هل ينفع تجربه شعريه بالفكر بس؟ لا غلط. يبقى لازم اي تجربه شعريه يتوفر فيها العنصران الفكر والوجدان. اعرب الفكر، اعرب الفكر. انا عايز حد يتصل بيا حالا يعرب لي كلمه الفكر. قلت يتوفر فيها العنصران الفكر والوجدان. عايز حد يعرب لي كلمه الفكر دي دلوقتي يتصل علينا من طلابنا طلاب قناه الرحمه. اسال انا بارك فيكم، قولوا امين. يبقى لازم التجربه الشعريه يتوفر فيها الايه؟ العنصران الفكر والوجدان. طيب يا ترى بقى اول سؤال اهو لحد كده احنا كل اللي قلناه ده يجي فيه سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تعرف لي كلمه الفكر يا عبد الرحمن؟
ايوه.
تعرف كلمه الفكر؟
ايوه ماشي.
اعرف.
تبقى بدل المرفوع بترفع الضمه الظاهره.
بدل المرفوع نوعه؟
اسمه ده بعد من كل.
جزاك الله خيرا، اجابه ممتازه وصحيحه، ربنا يحفظك يا عبد الرحمن. طبعا اجابه صحيحه العنصر. نطلع معلش نطلع النحو، بنحب النحو، نعمل ايه؟ نطلع بره شويه نرجع نرجع للنحو كده ونقول يتوفر فيها العنصران، العنصران فاعل، اي اجمال وبعده تفصيل، التفصيل بدل، والتفصيل بدل بعض من كل، لان انا فكيت العنصرين الى فكر ووجدان، يبقى هنا بدل بعض من كل كلمه الفكر. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا ابني. هنرجع بقى لموضوعنا، هل التجربه الشعريه تنفع بفكر بس؟ طيب هنستقبل احمد ونوقف الاتصالات معلش شويه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. احمد منصور، ربنا يحفظك. التجربه الشعريه تنفع بالفكر فقط؟
لا يا استاذ، لازم يمتزج فيها الفكر بالوجدان، لانها اذا زاد الفكر تحول الى جمود فكري، واذا زاد العاطفه تحول الى انسياب عاطفي.
جزاك الله خير يا ابو حميد، حفظك الله، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. طب يا سيدي، يبقى احنا معلش يا استاذتنا اقف شويه عشان نلم الموضوع، اقف في الاتصالات شويه، هستقبلك في الاخر ان شاء الله. هقول لحضرتك يبقى الفكر والوجدان لازم الاثنين يبقوا موجودين، اللي احنا بنسميها بقى اللي زميلك قالها امتزاج الفكر بالوجدان. الفكر لوحده يعمل لي جمود فكري زي الشاعر، ولولا ان انا قلت الشاعر هتفتكرها نثر. ليه؟ بيقول لك للفتى عقل يعيش به حيث تادي ساقه قدمه، لك عقل بيمشيك زي ما قدمك بتمشي رجليك، قول لي ده شعر؟ مش ممكن، ده اسمه كده جمود فكري او نظم. طيب تعالى بقى الناحيه الثانيه، لو جبنا عاطفه بس مفيش موضوع، تحس ان الشعر ما بيتكلمش عن حاجه، زي ان البيت اللي موجود هنا في كتاب المدرسه، معلش هنقوله معلش عذرا يعني، واهن لسلمى ثم واهن واها واهن واهن واها، كمل البيت انت موجود في كتاب المدرسه، تمام؟ انت ايه ده؟ واهن واهن واهن، اتلهف اتلهف، انت هي بتتكلم عن ايه حضرتك؟ مفيش موضوع، يبقى ده انسياب عاطفي. التجربه الشعريه الصادقه الناجحه هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان. وقاموا النقاد قالوا والشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. استاذ احمد لا لا حضرتك اتلخبطت، لا ما اتلخبطتش، هم قالوا كده، هم قالوا يفكر بوجدانه امتزاج ويشعر بعقله، اهي قدام حضرتك استاذ طارق متفاعل ما شاء الله عليه. يبقى هنا التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح هو الذي او الشاعر الحق هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. الاثنين بقى دخلوا في بعض، وده اول واكثر سؤال بيجي، امتزج فكر الشاعر بوجدانه وضح ذلك من خلال الأبيات. قولوا لي أيوة إحنا مش عارفين نقول إيه بقى. أقول لك سهلة خالص. أنا أحب إن الدباجة والمقدمة اللي كتبناها دي أو قلناها دي دلوقتي تكتبها. التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح والذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. وأبدأ أقول لحضرتك، أنت مش ملاحظ معايا إن إحنا كل ده شغالين في الفكر والوجدان بس؟ آه. أقول لحضرتك والذي لا إله إلا هو أخسمته. لو ما جبت الفكر والوجدان، الشاعر بيتكلم عن إيه فكر، حاسس بإيه وجدان، مش هتعرف تحل تجربة شعرية خالص. خلاص. أهم حاجة تقرأ الأبيات مرة واثنين وثلاثة، تقول الشاعر ده ترى بيتكلم عن إيه، الموضوع موضوع كذا، ومن خلال الموضوع يبقى حاسس بإيه بكذا. بيتكلم عن مصر، بيتكلم عن مصر كمثال مثلا يا أستاذ طارق لو نقدر نجيب التدريب. آه بيتكلم عن مصر. طيب حاسس بإيه؟ يبقى حب مصر بقى. الشاعر بيقول مثلا إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لها في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي. أو الأبيات اللي بتتكلم عن الثورة دي، أبيات من الشاعر الأردني أيمن العتوم، وبتتكلم عن الثورة المصرية. قفي يا مصر رمحا لا يلينا، وصاعقة تبيض الظالمين، فإنا قد عهدنا فيك عزما، إذا هن تعاظم أن يهون، ولا تعطي اليمين لسامري، ولكن قطعي منه اليمين. قفي يا مصر. إذا هنا يا جماعة لما تيجي تتكلم، إحنا عندنا دي كده التدريبات يا جماعة، لاحظ القطعة دي وقفلنا شوية سستري بعد إذنك. هتتكلم في إيه؟ بيتكلم عن مصر وعن الثورة المصرية، بيتكلم عن ثورة والكلام ده، يبقى اسمه حماسة، اسمه حماسة. طيب حاسس بإيه؟ حاسس بحب مصر، تقدير ما كانت مصر. آه يبقى ده وجدان الشاعر. لما يجي يقول لي بقى امتزج فكره الشاعري بالوجدان في هذه الأبيات، يبقى هو يتحدث عن مكانة مصر، أو يحمس مصر لتكمل ما بدأت. طيب وبعدين العاطفة إيه؟ عاطفة الحب، عاطفة إيه؟ الاحتزاز، الحماسة نفسها على فكرة تنفع فكرة وتنفع عاطفة، خلي بالك. طيب الحماسة، آه هو متحمس، يبقى عنده عاطفة، هو عاطفة الحماسة بالإضافة لحب مصر، وهي في قلب كل عربي وكل مسلم. طيب أقول إيه؟ فليس تحيزا والله، والله ليس تحيزا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. هقول يا شباب، لما يتكلم عن مصر امتزج فكر الشاعر، التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح والذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. أبدأ أملك بقى، ونرى الشاعر في الأبيات يتحدث عن نقط، وعاطفته نقط، وقد مزج بينهما في براعة حيث عبر عن نقط، وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط. تاني حضرتك، حاضر. نرى الشاعر بعد المقدمة يتحدث في هذه الأبيات عن مكانة مصر، الدعوة إلى إكمال المسيرة، وعاطفته حب مصر والحماسة. تمام. وقد مزج بينهما في براء حيث عبر عن، تشرح الأبيات شرح موجز، اللي هي الأفكار الجزئية بقى، الأفكار الجزئية اللي هو الشرح الموجز، وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط. نقط دي اللي احنا بنحط فيها اي قصيدة تعجبك. اللي بديهولك ده اجابة ثابتة لهذا السؤال على اي ابيات شعر. خلاص. وبعد ما تخلص ده نقول ونرى اثر هذا الامتزاج واضحا على بعض الالفاظ والصور والاساليب، مثل وتمثل بقى. نرى اثر الامتزاج واضحا على الالفاظ، فقد جاء بالفاظ تدل على الحماسة مثل قفي يا مصر، لفظ يدل على عظمة مصر النداء يا مصر، وهكذا. واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى ده حضرتك كده الإجابة على السؤال الأول، سؤال امتزجة. قلنا في سؤال قبل منه، ما مفهوم التجربة الشعرية؟ طب لو جالي السؤال ده أقول إيه؟ هقول الخبرة النفسية عندما يتعرض الشاعر لموقف من المواقف، فقد تعرض الشاعر للحديث عن ثورة مصر. تمام. فيندمج فيه مستغرقا متأملا، هو راجع يندمج في بوجدان مستغرقا متأملا شعر بالحماسة وشعر بحب مصر، ثم يخرج في الإطار الشعري المناسب، أتى بالألفاظ المعبرة وأتى بالصور المعبرة وهكذا. تمام، ده مفهوم التجربة الشعرية. لاحظت حاجة؟ إن أنا برضو قلت الفكرة وقلت الوجدان وقلت التالتة، العنصر التالت اللي هو الصور التعبيرية. خلي بالك تقدر تقول ما هو التجربة الشعرية عبارة عن إيه؟ فكرة وجدان صور تعبيرية، كل الأسئلة مدارها التلاتة. وخلي بالك واجده بقى لأحدد شويه، ده كل الاسئله مدارها الاثنين الاولانيين اللي هو الفكر والايه والوجدان. ازاي؟ الصور التعبيريه الفاظ جاءت معبره عن الفكر والوجدان، صور خياليه جاءت معبره عن الفكر والوجدان، موسيقى اللي هي وزن وقافيه والكلام ده جاءت معبره عن الفكر والوجدان. يا طبعا، وهي دي بقيه الاسئله اللي هنكملها دلوقتي مع بعض. يبقى خلي بالك ده سؤال امتزجة وسؤال ما مفهوم التجربة الشعرية. لو سؤال ما عناصر التجربة الشعرية من خلال أبيات، هقول له عنصر الوجدان إحساس الشاعر، وتبدأ حيث يشعر الشاعر بكذا. عنصر الثاني الفكر، ها الشاعر يتحدث عن كذا. بص بقى لاحظ ألفاظي عاملة ازاي. يتحدث عن يبقى فكر، يشعر به إحساسه يبقى ده وجدان. عايز ألفاظك تنضبط، ما تجيش تقول لي بقى يتحدث عن، بص بقى بص الدنيا تخش بعضها، يتحدث عن حب مصر. ازاي يتحدث وحب؟ ما انت بتتكلم عن الموضوع. ودي بقولها ان الفكر ما يخص العقل، حاجه تخص عقلك، اما الوجدان فيخص القلب. عاطفه احساس، حب مصر دي عاطفه، يبقى قلب يبقى دي عاطفه وجدان. ما تجيش تقول لي بقى يتحدث عن حب مصر وعاطفه حب مصر، بقول الاثنين وجدان كده. خلي بالك، قول لي ما تسخطش. حاضر والله، حاضر حقك، انا متحمس مش بسخط. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا مش عايزك تسرح. انت سرحت ليه؟ قاعد بص بيلعب في دقنه بقى وكده. لا الله يديك بقى، لا اه ما تسرحش معايا. طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. خلاص كتبت اللي فات، كتبت. انا عارف ان كل طلابنا الورقه والقلم اهو، انا مجهزهم اهو. طيب العلم صيد والكتابه قيده. هقول لما اجي بقى العنصر الثالث اللي هو عنصر الوسائل التعبيريه، الالفاظ، وهي وعاء الفكر والوجدان. اصلا الالفاظ جايه ليه؟ عشان تعبر عن الفكر والوجدان. الالفاظ جايه عشان تعبر عن الفكر والوجدان. وهنا بيجي ثلاث اسئله. هقول الالفاظ يا استاذ طارق اللي هو العنصر الثالث الصور التعبيريه، لسه دي الوحده العضويه كمان شويه. هقول الالفاظ جاءت معبره عن الفكر والوجدان. طيب لما يجي يقول لي جاءت الألفاظ معبرة عن تجربة الشعر، خلي بالك بقى من لفظ التجربة دي. كلمة تجربة يبقى عايزك تقول الفكرة وتقول العاطفة. والله هو خصص يشكر، قال لك جاءت الألفاظ معبرة عن الفكر، جاءت الألفاظ معبرة عن العاطفة، ماشي كده خصص. لكن قال التجربة يبقى عمم، يبقى قول الاثنين. جاءت ألفاظ الشعر معبرة في نص غربة وحنين عن ايه؟ هنقول اول ثلاث ابيات بيتكلم عن الشباب، فتره الشباب بقى والحنين والكلام ده. بيقول لك شاعرنا جاءت الالفاظ معبره عن تجربته. طيب الفكره هنا ايه؟ الحديث عن فتره الشباب. العاطفه هنا ايه؟ الحنين الى هذه الفتره الجميله، تمام، والحنين لمصر اللي كانت فيها الفتره دي. لما اجي اقول بقى الشاعر يتحدث عن ها فتره الشباب وعاطفة الحنين إلى فترة الشباب الجميلة التي كانت في مصر، وقد أتى بما يعبر عنها ويوحي بها من ألفاظ مثل الصبا وهو سن الصغر والحداثة، والتي توحي بالبراءة ملاوة من شباب، والتي توحي بتقدير الشاعر لهذه الفترة الجميلة، صورت من تصورات والتي توحي بجمال فترة الشباب. يبقى أنا بص ايه ده، انا اقول توحي بايه؟ هجيب اللفظه ولاحظت حاجه، توحي بجمال فتره الشباب، توحي بروعه الشباب، هتلاقيني برجع للفكر والوجدان برضو. تمام، يبقى دي الفاظ. طب لو قال لي بقى عاطفه الشاعر كان ليها اثر في الالفاظ، هشيل الفكره، احنا قلنا الفكره والوجدان. هقول الشاعر لديه الحنين الى فتره الشباب التي كانت في مصر، النابة من حنينه الى مصر، وبعدين واتى بألفاظ تعبر، تقول نفس الألفاظ بنفس الإيحاءات. طب أقول السؤال بقى الفكرة أثر على الألفاظ، نفس الإجابة بس شيل عاطفة. تمام، مش شرط بقى نيجي السؤال كده، أنا عايز حضرتك تقلب السؤال تقول إيه، هو ده تجربة وألفاظ، فكرة وألفاظ، عاطفة وألفاظ. المهم ان كلمة ألفاظ اللي موجودة أيوة. طيب بعد ما تخلص كتب لك هو في الكتاب شروط جودة اللفظ ممكن تقولها. وأرى أن الشاعر قد وفق في اختيار ألفاظه تبعا لشروط جودة اللفظ أو قد تحققت في ألفاظ الشاعر شروط جودة اللفظ. وهي إيه؟ الدقة ووضوح الدلالة. دي تتحفظ بالنص. البعد عن الغموض والتعقيد، موافقة قواعد اللغة. الكلام ده أحفظه بالنص ويتلزق بالنص كده تمام. يبقى اللفظ، طب يقول اللفظ وعاء الفكر والوجدان، هو هو الألفاظ معبرة عن التجربة. يقول لي تكون الألفاظ جميلة إذا كانت معبرة عن عاطفة الشاعر ونابعة منها، يبقى الألفاظ والعاطفة. لاحظت حاجة؟ هو مش لازم يجيب لك السؤال بصورة واحدة، لازم ينوع السؤال تمام. نفس القضية بالضبط، قضية الصور. وسائل التعبير بتكون من ثلاث حاجات: الألفاظ، الصور، الموسيقى. الصور بقى نفس القصة بالضبط، لابد انت ان تكون الصور معبرة عن ايه؟ معبرة عن عاطفة الشاعر ومعبرة عن فكرة الشاعر. نفس الثلاث أسئلة هيجيبهم لك على الصور. كانت كان للصور او للتجربة أسرار في اختيار الصور، وضح ذلك. هقول كان للعاطفة أسرار في الصور، الفكر أسره في الصور، هنقول نفس الفكر ونفس العاطفة أو التجربة. مثلا الشاعر يتحدث عن إيه؟ الشباب وعاطفته الحنين هذه الفتوى الجميلة، وقد أتى بما يعبر عنها من صور خيالية، حيث التشبيه صورت من تصورات الذي يدل على جمال فترة الشباب، وحيث الاستعارة المكنية في كلمة الصبا اللعوب التي تدل على الرشاقة في المرور، في مرور فترة الشباب، وحيث التشبيه في قول عصفتك الصبا الريح الرقيقة ليدل على رقة هذه الفترة وجمالها. يبقى أنا بجيب صور وأقول نوع الصورة وتوحي بإيه الصورة؟ من خلال الفكرة والوجدان. هو بقى قال لي الفكرة والصورة، قال لي العاطفة والصورة، قال لي التجربة والصورة. الإجابة في التجربة أشمل، مخصصة في العاطفة والفكر. جميل. عندي حاجة اسمها صورة كلية، وانا قلت لسه بقولها لطلابنا الاسبوع الماضي في القاهرة والجيزة، قلت لهم يا ابني انا عايزك تثبت قواعد. قلت له ايه؟ ثبت معايا من اول مدرسة المساء، من اول مدرسة الرومانسية ونص المساء الى اخر نص شعري عندنا رسم صور كلية في كل النصوص. لو سألك ملامح التجديد ايه في كل النصوص تقول له رسم صور كلية وتحقيق الوحدة العضوية اللي هنقولها كمان شوية تمام. ووضع عنوان للقصيدة كلهم، دي حاجات ثابتة من الخصائص بتاعت المدرسة دي موجودة في كله. طيب هنا بقى الشاعر بتاعنا بتاع احمد شوقي، طبعا انا لاحظ ان انا استثنيت غربة وحنين من الصورة الكلية، ما فيهوش صورة كلية، ما فيهوش وحدة عضوية تمام. طب قول لي بقى يا استاذ يعني ايه صورة كلية؟ يعني حضرتك ان الشاعر بيرسم منظر طبيعي بالكلمات. لاحظ حضرتك انا قاعد في وسط منظر طبيعي، انت شايف ورايا ايه؟ شايف. وشايف حواليا ايه؟ شايف. الشاعر بقى لما يجي يعبر عن المنظر اللي انا قاعد فيه ده كأنه هو شاعر بالكلمات، دي بقى اسمها الصورة الكلية. اول ما تسمع الشعر تحس انك بترسم منظر بذهنك. الشعر ايه في المساء؟ شاكن الى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحي الهوجائي، ساو على صخر اصم وليت لي قلبا كهذه الصخرات الصماء. لاحظت؟ انت ايه ده؟ تخيلت الشاعر قاعد على صخرة وقدامه البحر وبيشتكي للبحر، فالبحر رد برياح، يبقى صخرة وبحر ورياح منظر طبيعي اهو، رسمه بس بالكلام. فاحنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ديباجة أساسية هنا. رسم الشاعر صورة كلية أو لوحة فنية زي ما تيجي أو خيال كلي أيا كان. فأنا بقول لك الدلع كتير، الأسامي كتيرة والشيء واحد يعبر فيها عن، تحط العاطفة والفكرة. قول لي يا مستر ده ما فيش سؤال بقى إلا وفي عاطفة وفكرة ولازم أنا جاوب أحطهم. أيوة، إلا لو هو خصص عايز واحدة بس منهم تمام. يعبر فيها عن العاطفة والفكرة. وبعدين وابدأ اقول بقى ايه بعد ما خلصت العاطفة فكرة، ابدأ اقول واجزاؤها. انا رسمت لك دلوقتي قلت لك صورة شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجائي ساون على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي. لاحظت حاجة أهو الموج اللي بيجي على الصخرة والكلام ده. أقول لك إيه الأجزاء الرئيسية للصورة اللي أنت شايفها؟ تقول لي ده الشاعر قاعد على صخرة قدامه البحر وفي موج ماشي. طلع لي بقى يا سيدي أطرافها أو خطوطها الفنية، طلع ما يدل على صوت. تقول لي متهالي كلمة شاكن ويجيب، متهالي كلمة موج، كلمة بحر، الكلمة اللي ممكن أسمع منها صوت في الطبيعة. طب لون، تقول لي لون، لون الصخرة، لون البحر، لأن البحر بيعكس لون السماء، واخد بال حضرتك؟ طب ده لون. وبعدين قول لي حركة، تقول لي شاكن، اضطراب، موج، بحر، كلمات تدل على الحركة. بس كده، بس هي دي الصورة الكلية اللي موجودة من نص المساء في صورتين، وانت داخل بقى الشعر صورت كمان في صور، حتى نص نظرة قصة قصيرة في صورة كلية تمام، وحتى نص الصغيران رسمنا في صورة كلية، وجم سألوا كده في بعض دليل التقويم كده، وبعض الأسئلة الماضية قال طلع صورة كلية للأم وهي جاية على الطفلين. واخد بالك الصورة الكلية مش مرتبطة بالشعر بس، ممكن لها في النثر كمان زي ما الصور الجزئية. طبعا الصور الجزئية اللي هي مين؟ التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز اللي احنا لسه قايلين عليهم من شوية. يعني صورة جزئية ودي صورة كلية، مش هتقول الصورة الكلية دي إلا إذا السؤال طلبها. كل شغلك أول ما يقول صور على طول تلقائي أنت بتكتب صور جزئية بس، إلا لو طلب بقى بإيه؟ صورة كلية. طيب، وقد تحققت شروط جودة الصورة. إيه شروط جودة الصورة؟ إنها بتعتمد على التلميح لا التصريح، ألمح أكتر ما صرح. لما أقول لحضرتك إيه؟ يعني مثلا لمح بالعاطفة، أنا عايز أقول إيه؟ محمد كالأسد في الشجاعة، أنا صرحت كده اللي هو التشبيه المفصل. لا أنا عايز ألمح أقول لك محمد أسد، لا ألمح أكتر أقول لك محمد يزأر. أي بدأ تلميح، يبقى التلميح أفضل من التصريح. أن تعتمد على التلميح لا التصريح، أن تكون قوية الإيحاء يعني موحية بالفكرة والعاطفة غير مقصورة على التفسير الحسي للأشياء. لازم تبقى قوية الإيحاء. لا لا يعني ايه ده الكلام ده جامد قوي، يعني ايه فسر حضرتك، مش كفاية السرعة؟ حاضر هفسر. بص يا سيدي، الإيحاء الكلمة دي اللي بتقف قدامها من ساعة معرفة التعليم الثانوي. الإيحاء انه النهاردة اول مرة نفسرها لك، هو التعبير عن الفكر والوجدان. صدق وده الإيحاء، وخاصة الوجدان. يبقى ان تكون قوية الإيحاء يعني معبرة عن الوجدان غير مقصورة على التفسير الحسي الظاهري. هروح بعيد ليه؟ نص المساء كله حزن وأسى، يجي الشاعر يروح جايب لك في البيت والشمس في شفق ياسين نضاره فوق العقيق على زوران سودائي، أعتقد رقم 15. البيت ده تلاقيه بيقول لك ايه؟ جاب نضار ذهب عقيق ياقوت، احمدك يا رب ذهب وياقوت اهو. لما يجيب لي ذهب وياقوت انت راجل حزين، جبت لي ادوات الزينه. يبقى هنا ايه؟ وقلنا ساعتها النقاط خدوها عليه بانها لا تلائم الجو النفسي. بص، لا تلائم الجو النفسي، ويمكن الاعتذار للشاعر بانه يقصد مجرد اللون، مجرد اللون. يبقى ده التفسير الشكلي، يعني حتى بعد الاعتذار على قواعد التجربة الشعرية الشاعر غلطان لانه اعتمد على التفسير الشكلي الحسي للاشياء، مش هي قوية الإيحاء العاطفة. لا، خدت بالك من دي؟ ايوه. وان تكون لا وظيفتها في خدمة المعنى، وان تكون نابعة من المعنى والعاطفة. اي لفظة اي صورة لازم تبقى نابعة من المعنى والعاطفة. المعنى اللي هو الفكرة، العاطفة اللي هو الوجدان، كل حاجة فكرة وجدان. ايوه، من عشان كده اقسمت لك مش هتعرف تحل سؤال الا اذا جبت الاثنين دول، الفكر الوجدان. طيب وبعدين استاذ، بس في نقطه مهمه قوي. بسم الله استاذ، احنا بقى لازم كلنا نقول فكر وجدان في الابيات واحد بلفظ واحد، عشان ده سؤال بيشغل الجميع. حضرتك دلوقتي الامر الحمد لله بقى سلس شويه والدنيا حلوه اهو، لازم بقى اقول زي ما حضرتك بتقول؟ لا، ودي ميزه البلاغه بتاعه الثالثه. طول ما حضرتك بتدور في الاطار الشعري والفكري والعاطفي الابيات كلامك صحيح. حب مصر اللي قلناه من شويه بتاعه الثوره، الحماسه مش عاطفة؟ ودي عاطفة؟ أيوة. طب إيه القضية أن أنا أقول دي وأقول دي أو أقول دي؟ كلامك صح. أحمد شوي الحنين إلى مصر، واحد تاني قال لا الحنين إلى الشباب. طب ما هو قال بتاع مصر ده يقصد الشمولية، إن حنون مصر أدى إلى حنين الشباب. كلام الاثنين صح. أصل حضرتك يا ابني هات كلام المستشارين نفسهم، وحضرتك عندك نماذج الإجابات سواء في دليل التخونة أو في الكتب كاتب لك كده نماذج إجابات كلام المستشارين، شوفوا متطابق في السؤال الواحد. أتحداك لو قلت لي آه، لو قلت لي كل المستشارين بيكتبوا إجابة سؤال الامتزاج مثلا واحدة، كل بيدور في الإطار اللي أنا قلت لك عليه، إنك تجيب الفكر وتجيب الوجدان وتقول نزج بينهم وتقول ألفاظ معبرة، لكن الألفاظ هي بالضبط بالكلمة بالحرف لا. واخد بال حضرتك؟ فدي ميزة، ان انا مش مطلوب مني ايه ان الطالب يبدا عاصر دماغه ويبقى ايه اللجنه كلها انت قلتها ايه عشان اقولها زيك، كنت قلتها ايه؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ما دمت بتدور في نفس الاطار. بس ما تشطحش بقى خالص يعني، ما تروحش هو الراجل بيتكلم عن مصر تقول لي او فتره الشباب احمد شوقي نفسه يلعب في مصر وهو صغير، احنا هنهزر بقى؟ انت كده شطحت خالص. انا عايز يبقى في الاطار نفسه، في اطار الموضوع مصر والحنين بس. تمام. طيب يا سيدي ارجع بقى بعد الصور. الموسيقى، الموسيقى عبارة عن ايه؟ وحدة الوزن والقافية. والقافية لازم تكون غير مستكراها، اللي احنا بنقول عليها مجلوبة للقافية، ان هو ما ينفعش كلمة تانية تحط مكان، لا احنا عايزينها هي بس اللي تنفع، نابعة من الفكر والوجدان معبرة. اي حاجة بقوله الفاظ صور موسيقى معبرة. تمام. لازم تبقى نابعه، ما جيش اقول ايه زي كلمه ازاي في المساء، الشاعر قال ايه؟ وخواطري تبدو تجاه نواظري كالماء كادام ياتي السحاب ازائي، تجاه امام وفي الاخر قال امامي. طب ما انت قلت امام، يبقى دي كده مستكرها مجلوبه للقافيه، زي كلمه رجز في نص المساء. تمام. كل دي كلمات مستكره مجلوبه للقافيه، كلامك جميل. طيب وحده الوزن والقافيه والبديع والكلام ده. طيب قال لي طب دي الموسيقى ليه؟ الظاهرة وحدة وزن وقافية. طب أستاذنا بقى أنا عايز موسيقى ظاهرة في نص النصور، تقول له وحدة التفعيلة وانتهاء بعض السطور بنهاية اللام مثلا، اللآل المحال احتمال، هي دي بقى. يبقى مش شرط وحدة وزن وقافية في النصوص اللي فيها ايه وحدة وزن وقافية. لو جالي نص زي النصور هقول وحدة التفعيلة مع انتهاء بعض السطور الشعرية بنفس النهاية، جميل. يبقى دي الظاهرة. الخفية بقى قال لي والتناسق بين الألفاظ والصور والأساليب اللي هي الوسائل التعبيرية كلها في وحدة نغمية لها أثرها في النفس، لها أثرها في النفس في وحدة النغمية. الكلام ده نص كتاب المدرسة، في وحدة النغمية، ان دول يتسقوا مع بعض وتكتبها بالنص كده. اي موسيقى خفية تكتبها كده. طب جالي شعر في الموسيقى ده بقى صعب قوي، سؤال يقول لي ايه؟ الشعر موسيقى ذات افكار، وضح ذلك من خلال الابيات. حضرتك بتتنح، الشعر موسيقى ذات افكار، الاجابه تافهه، افكار وموسيقى. طب احنا نحط له كمان وجدان، صاغ الشاعر تجربه نقط، تقول لي الفكر والوجدان من خلال وحده الوزن والقافيه وهذه الموسيقى الظاهره، ومن خلال التناسق بين الألفاظ والصور والأساليب في وحدة النغمية لا أثرها في النفس. أنا قلت نفس الإيه؟ الموسيقى، بس الأول صاغ الشاعر تجربة كذا من خلال، هي دي الشعر الموسيقى ذات أفكار. الأمر بفضل الله يسير، الأمر يسير. التجربة الشعرية الناس اللي كانوا بيشتكوا منها بفضل الله اتضحت كده. ما تيجي ندور الأسئلة اللي قلناها كده، مفهوم التجربة مع عناصر التجربة، تمام، ما هي امتزاج الفكر بالوجدان وقلنا أجابته، وبعدين أثر التجربة ككل على الألفاظ، عاطفة على الألفاظ، فكرة على الألفاظ، تجربة على الصور، عاطفة على الصور، فكرة على الصور، وبعدين تجربة على الموسيقى، فكرة على الموسيقى، نفس الكلام بالضبط. هي دي أسئلة التجربة الشعرية تقدر تقول كلها فضل الله ونعمته. تمام. سهلت بفضل الله. قل لي وطمني، يسيرة بفضل الله ونعمته، قل لي الحمد لله يسيرة، أقول لك تدعي بقى للقائمين على هذا الصرح الإعلامي وللفقير. تدعينا كده ان ربنا جعلنا سبب نسر لك هذا العلم. طيب وبعدين يا سيدي خلصنا لا لسه بقى الوحدة العضوية الوحدة الفنية. تعالى كده يا استاذنا بقى اهي ظهرت الوحدة قدامك. ده سؤال، هل تحققت الوحدة العضوية؟ الوحدة العضوية ان تكون القصيدة كل اللي يتجزأ من حيث الترابط والاتصال بين اجزائها، وتقوم على الوحدة العضوية على وحدة الموضوع، وحدة الجو النفسي، ترتيب وترابط افكار. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام موجود في كتاب المدرسة، خليك معايا. هقول لحضرتك وحدة الموضوع يعني القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد. ركز معايا يا استاذ طارق. الوحدة العضوية بقى مختلفة عن نص الغربة وحنين. كل النصوص فيها وحدة عضوية. يعني يا استاذ يعني موضوعها واحد، عاطفتها واحدة، ترتيب وترابط الافكار، الا غربة وحنين. غربة وحنين في تعدد وتنوع. اقول لحضرتك تعدد وتنوع ازاي؟ اتكلم عن الشباب، اتكلم عن قلبه وعلاقته بمصر، اتكلم عن السفينة، وبعد كده لو دخل الجنة. طبعا الجزئية اللي قلنا شيء محرم في اعمال احمد شوقي ربنا يغفر له، انه لو دخل الجنة هيشتاق لمصر. مش حاجة اسمها مصر في الجنة اصلا. واحنا في الجنة مش بحقر عشان محدش ايه يقولك محدش، لا نقصد انه انت في الجنة الاوطان هتكون انتهت اصلا. مفيش مصر، مفيش وطن عربي، مفيش كرة ارضية، مش هي اصلا. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. عشان كده بقول مفيش حاجة اسمها مصر يعني. تمام، لكن انا بحب بلدي، اسال الله ان يحفظها. تمام، قولوا امين، اللهم امين. فاقول الشاعر طبعا هنا مخطئ، لكن مش موضوعنا ده. موضوعنا ان الراجل ايه انتقل بين موضوعات عديدة. موضوع اتنين تلاتة، انتقل بين موضوعات عديدة. تمام. طيب هنا في وحدة عضوية، لا لم يحقق شوقي الوحدة العضوية. طيب لان دي من خصائص الفنية للكلاسيكية والإحياء والبعث، ناس مقلدة للقدماء. كانوا القدماء بيعملوا ايه؟ البيت وحدة بناء القصيدة، وبالتالي تعدد الاغراض في القصيدة. هو ده بقى قدام الوحدة العضوية، المضاد بتاع الوحدة العضوية. البيت وحدة بناء القصيدة قدام الوحدة العضوية. طيب تحققت الوحدة العضوية، نعم، متمثلة في وحدة الموضوع. فالشاعر يتحدث عن موضوع واحد وهو، وتكتب الفكرة العامة برضو فكر. أيوة، ما أنا قلت لك هم مدار الأسئلة. اثنين، وحدة الجو النفسي اللي هي عاطفة الشاعر في الأبيات واحدة وهي، وتكتب العاطفة. ثلاثة، ترتيب وترابط الأفكار حيث بدأ الشاعر بالحديث عن كذا وكذا وكذا. ترتيب الأفكار انه بدأ الأول مثلا، هناخد في نص المساء المقطع الثاني، شاكل إلى البحر، انه بدأ بالشكوى إلى البحر، ثم اتجه بعد ذلك إلى الصخرة، ثم بعدها إلى البحر ثانية. واخد بالك كده؟ هنا بقى ايه ترتيب وترابط الافكار. وان كانت الحته دي بعض النقاد بياخدها ويقول لك ان في اضطراب، لكن طبعا ماخذ ضعيف، لان هو الشاعر اراد ان يجد متنفسا لشكواه، فذهب الى البحر فوجده مثله، فاتجه الى الصخره فوجدها مثله، فعاد الى البحر فوجده مثله، وهكذا. واخد بالك؟ يبقى في ترتيب هنا، في ترتيب مع ترابط في الافكار. هو ممكن بقى يجي في امتحان، جه مره قال ايه الوحده العضويه تكون او تتوفر من خلال وحده الايه الجو النفسي وترتيب وترابط الافكار. هو مش عايز وحده الموضوع. طب ماشي، متشكرين، شال لك واحده. احيانا بيجيب لك الاجابه، هل تحققت الوحده العضويه؟ هل تحققت؟ الاجابه نعم او لا. بص بقى التدريب الثاني بتاع مصر، اني لاحمل في هواك صبابه، وده جه في امتحان. يا مصر قد خرجت عن الاطواق، كلنا يحمل هذه الصبابه، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي. والله أحسب أن الله عز وجل استجاب له، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي، حقيقة وواقعا. وكان بالنسبة له أمنية، لكن دلوقتي الآن الحمد لله واقع نعيش فيه، الحمد لله رب العالمين. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. إيه ده إيه ده إيه ده؟ مش بتتكلم عن مصر، واعتقد حافظ ابراهيم ده فجأة نقلت كده للكلام عن العلم. فجأة فجأة اتنقل الكلام عن العلم، يبقى كده ايه اتكلم عن النص وبعدين اتنقل عن العلم، يبقى كده تحققت. تقول لا مش لا وتروح وتسيب الورقة وتجري، لا لم تتحقق حيث تعدد الموضوعات، حديث عن مصر والحديث عن العلم. اتنين تعدد مظاهر العاطفة اللي هو الجو النفسي، حب مصر وتقديري وحب العلم وتفكك الأفكار، ما عادتش بقى مترابطة بقى، ما خلي بالك وارجع الكلام ده كان خصائص فنية بتاخدها في أولى ثانوي من خصائص الشعر الجاهلي عشان البيت وحدة بناء القصيدة، تفكك الأفكار، كانت الأفكار مفككة. ليه بتكلم عن فكرة بعدين فكرة ثانية، واخد بالك؟ يبقى ده تعدد الموضوعات، تعدد العاطفة ومظاهرها، ثم تفكك الأفكار. إنما لو موجودة وفي أغلب الأحيان، طبعا وجزاهم الله خير أحيانا بديك الإجابة أقول لك إيه، ما نصيب الوحدة العضوية، يعني هي متحققة بس أنت إيه قول لنا بس متحققة إزاي، واخد بالك؟ بفضل الله ونعمته، دي بلاغة ثالثة ثانوي بأسئلتها كلها بفضل الله. طيب طلب الثانية ثانوي بقى اللي كانوا قاعدين قدامنا، كل الأسئلة اللي تخص العاطفة والألفاظ والكلام ده بتجيلك بقى، أنت هديك شفتها وطريقة إجابتها يا سيدي. طيب بفضل الله خلصنا. سؤال الحلقة بتاعتنا قبل ما نعرضه أهو اتعرض. طيب هنقول سؤال الحلقة بتاعتنا، فرق بين اللام فيما يأتي وأعرب ما بعدها. لا طبعا أنا حطيت أبيات للتجربة الشعرية وأسئلة، أسئلتها سهلة، فقلنا نرجعكم عشان طلابنا بتوع تانية ثانوي ما يزعلوش مني ولا أولى ثانوي، لأني علمت إن بفضل الله ما شاء الله طلاب تانية وتالتة وأولى ثانوي وتالتة إعدادي بيشاهدونا، فإحنا مش عايزين نزعل الكل. فالنحو هو سؤال الحلقة بفضل الله، بين أنواع اللام. هيظهر السؤال تاني، اجتهد يا بني لتنجح، ما كنت لتهمل والامتحان قريب، لتحافظن على قيمك، والله لأتصدقن على الفقير، أي تصدق ترزق، والله إن الصدقة لعظيمة. وطبعا أنت عارف التواصل معانا من خلال الاس ام اس، موقع القناة، البريد الإلكتروني يظهر قدام حضرتك، المهم تتواصل معنا ان شاء الله. اولا اعتذار بس غصب عني والله، الناس اللي بتكلمنا على الايميل ده هو من ساعة ما طلع سبحان الملك القدير على الشاشة وهو باظ، معرفش بقى هاكرز ولا ايه، لا ادري والله، بس كلامي ما بيوصلش للناس فبيزعلوا مني بعض طلابي واحبابي اللي في المحافظات، قال انا كنت بحبك ودلوقتي بقيت اكرهك. قلت له والله لو الكره والحب مرتبط بالكلام على الايميل، يعني ما اعتقدش الحب في الله يا ابني والبغض في الله، يعني الموضوع مش مرتبط، بس انا معذور والله كلامي بكتب ما بيوصلش، فاللي يعرف يصلحه يقول لي اصلحه ازاي عشان ارد على اسئلتكم، نفسي ارد بس ما بقدرش ارد نظرا لانه بايظ والله، ربنا يحفظكم. ثانيا لكن طبعا الايميلات بتوصل، الايميل نفسه بيوصل، لكن كلام ما بينفعش ارد على طلبه، في طلبه عندها اسئله وانا عايز حضرتك وخاصه طلابنا اللي في المحافظات، بس انا بقول لحضرتك والله اعذرني. ثانيا الحمله بتاعتنا، معلش انا لقيت ان ما شاء الله الاستجابه فيها جميله، انا عايزه تستمر حمله تصدق ترزق دي، لسه دي مش هنغيرها دي شويه، تصدق ترزق، تصدق ترزق، تصدق بملزمه معاك صوره لزميلك بعد اذن الاستاذ، بعد اذن الاستاذ، عشان طالبه سالتني استاذ مش راضي يبقى لا يجوز، يعني ده مجهوده وتعبه، بعد اذن الاستاذ تصدق، ربنا يرزقك الفهم ان شاء الله، تصدق على زميلك بشرح اللي انت فهمته النهارده، حد ما شافش الحلقه النهارده وانت فهمت التجربه الشعريه، تصدق ترزق، اشرح له تفهم. تمام، احنا مش عايزين الناس بقى يقول لك ايه انا خايف من الحسد والكلام ده، يا اخي حصن نفسك قبل ما تشرح، حصن نفسك ان شاء الله ربنا يحفظك اصلا بصدقاتك هذه، تصدق بالمال ترزق، ودي الصدقه بقى للكبار والصغار، قول لاهل بيتك هنعمل صندوق في بيوتنا، قول لي جاوبني هنعمل ان شاء الله صندوق صغير كده في بيوتنا، وانا بقول لاولادي اهو دلوقتي وبيشاهدوني، اولادي اعملوا صندوق النهارده وانا هاجي ادفع ان شاء الله، ها اعملوا صندوق نعمله في بيوتنا عشان نتصدق كلنا، كله باصغر طفل بربع جنيه، واكبر واحد الاب والام ادفع، تصدق الفقراء محتاجين والله، لسه في حاجه مصانع واقفه شويه وكله عايزين نشتغل، كله عايزين بفضل الناس دي نكفيها، نكفيهم السؤال، لان هو واما السائل فلا تنهر، فلا تنا مش عايزين ندي الناس، احنا فينا عارفين كويس ان في ناس اللي بيلف ودور وانت فاهم ان هو محتاج مش محتاج، وان بدا على شكل انه يحتاج، لا انت تفهم والمساجد تعلم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تصدق ترزق، ربنا يحفظكم، جزاكم الله خيرا، انتظرونا في ثوب القناه الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.